بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيصته. وأن لم يذكر المصنف لما قال أو ترك أحد الأركان الخمسة، أنا أشرت له لما أريناها أول مرة، قال ترك شاك، هي كلها عنوان تروك، نحن ترك يعني النقيصة. ولكن لم يشر إلى الزيادة مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيصته، لأن احنا بنعرف أن الفرق بين الركن وغير الركن هو أن زيادة الركن أو نقيصته تبطل الصلاة سهوا أو عمدا مطلقا، أما غير الركن الأجزاء العادية فزيادتها ونقيصتها لا تبطل. فلماذا لم يذكر هذا الأمر المشهور؟ لأنه لا يوافق على كلية هذه الكبرى، أنها ليست دائما، ليست كل زيادة مبطلة. نعم بعض الزيادات مبطلة، لكن كقاعدة كلية ليست تامة، تنبيها على فساد الكلية في حد في طرف الزيادة، تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة. هلأ بده يجيب ستة مواضع، الزيادة فيها ليست مبطلة، وبعض هذه المواضع رح يجيب لها أمثلة، مثلا مثالين، لذلك ممكن نعد المجموع بطريقة أخرى، مثلا ثمانية موارد إذا ننظر لهم كأمثلة وكتفاصيل، أما كعناوين هن ست عناوين، بعض لهم أكثر من مثل. لتخلفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهوا، يعني لا تبطل الصلاة فيها بزيادته سهوا، في تقدير النهان فيها الرابط. المورد الأول كالنية، فإن زيادتها مؤكدة لنيابة الاستدامة الحكمية عنها تخفيفا، فإذا حصلت كان أولى. شو بدي أقول بهذا المورد؟ دقيق شوي، عم بيقول مش واحدة من الأركان هي النية؟ إذا ترك النية واضح أنه صلاته باطلة، إنما الأعمال بالنيات، إذا عمل بلا نية فهو باطل، نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب زيادة النية، إذا أنت نويت مرتين في مشكلة، يعني عملت هذا الركن مرتين صار عندك زيادة ركنية فتبطل صلاتك، أو لا بالعكس زيادة الخير خير، ما هي النية كما مر معنا في بحث تكبيرة الإحرام، بعد النية وإجا بحث تكبيرة الإحرام، أنا عندي صفحة 125 يعني قبل شيء 15 صفحة، قال ويشترط استدامتها واستدامة حكم، وتجب المقارنة للنية واستدامة حكمها، هونيك هذه العبارة وتكبيرة الإحرام وتجب المقارنة للنية واستدامة حكمها، ما هي النية مطلوب أن تستمر أصلا في كل الصلاة، ولكن تخفيفا ولمسألة رفع العسر والحرج أنه بنفسها تبقى النية ملتفتا إليها بعينها، هذا أمر عسير في كل أفعال الصلاة. قالوا يكفي استدامة حكمها، وقلنا وقتها شو يعني استدامة حكمها؟ استدامة دوام الحكم، بمعنى لو سئلت لأجبت بهذا المعنى. نعم، أقول ليش عم بتصلي؟ شو عم تعمل؟ عم صلي. ليش عم تصلي؟ قربة الله مثلا هيك. فإذا كانت الاستدامة الحكمية تخفيفا أجزأت والأصل أنها تكون استدامة فعلية لا حكمية، بعين النية تكون مستمرة. فالآن لو جئت بنية أخرى جديدة هذا يكون شو؟ استدامة فعلية. لو جئت بنية أخرى فهذا توكيد للنية السابقة. لذلك قال فإن زيادتها مؤكدة، الإتيان بنية جديدة تؤكد النية السابقة لنيابة الاستدامة الحكمية عنها تخفيفا. نحن إنما قبلنا منك الاستدامة الحكمية لأنه يعصر ويكون حرجا عليك أن تبقى دائما ملتفتا إلى هذه النية، فقبلنا بالاستدامة الحكمية. فإذا حصلت، إن إذا حصلت الفعلية هذه مرة ثانية كان أولى، حصولها كان أولى من الاستدامة الحكمية. هلأ هون ممكن واحد أشكل إشكال، ممكن يقول إنه هل هناك معنى لزيادة النية؟ شو هي النية؟ نحن مرقت معنى النية،
نفس الأخطار والقصد.
شو هي بالضبط النية؟ الأخطار ولا القصد؟
القصد.
القصد لشيء معين مخطر ملتفت إليه، مش هيك؟ طيب إذا كانت النية هي القصد فهل يتصور لها تكرر؟ ها؟ القصد يتكرر، أو أنه هو ذات القصد يشتد ونفس القصد يتقوى ويشتد؟ ها؟ مرة بقول قصده ضعيف مثلا، همته ضعيفة على هذا الفعل، قاصد بس مثلا في شائبة مثلا ضعف وتردد، مرة لا قاصد بعزم وبهمة وبكذا. فالقصد
بهذا الآن في قصد ممكن يكون ضعيف، بهذا الآن في قصد ممكن يكون كمان ضعيف نفس المستوى، بس عم ضل
يعني
ملتفت
لهذا
القصد، ملتفت لهذا القصد.
أنا بدي أقول إذا كانت النية هي القصد، فالقصد لا معنى لأن يكون زائدا بهذا اللي هو عم بيقول زيادة النية، يعني صار عندي قصدان. لا يوجد قصدان للصلاة، هو قصد واحد يقوى ويشتد. فهذا بصير زيادة النية بصير خارج تخصصا، أصلا لا يمكن أن تتصور زيادة للنية، إلا أن يقال إنه هو مراد هنا من النية مش بس هذا القصد، أحسنت، مع الإخطار ومع الالتفات. لذلك قال الحكمية أنت عدم الالتفات، عدم الالتفات وصيرورتها استدامة حكمية عرفا تعتبر زوالا لهذه النية، فلو قصدت من جديد صارت نية جديدة عرفا بعد هذا الأمر. إنه نحن قبلنا منك بالاستدامة الحكمية، كلامنا الأول الإشكال إنه لا معنى لزيادة النية لأن النية بمعنى القصد. لو كان الحديث عن القصد الفعلي، أما القصد الحكمي المستمر استمرارا حكميا هذا يمكن أن نقول بزيادته، لأن عدم الالتفات إليه فعلا بمثابة انعدام له، الالتفات الجديد إليه يعتبر شو؟ نية جديدة. هذا ما يتعلق بالنية. مورد الأول. مورد الثاني، وهي مع التكبير أيضا النية، مع التكبير أيضا. الآن صرنا النية والتكبير، زيادة النية والتكبير فيما لو، في موردين. المورد الأول حطه هلأ، فيما لو ألف هي مع التكبير رقم اثنين، صار المورد الثاني. فيما لو ألف تبين للمحتاط الحاجة إليه، إلى أي شيء إليه؟ ها؟ لا، للإحتياط، مثل اعدله هو أقرب للتقوى. المحتاط يمرق معنا، المحتاط إليه يعني الإحتياط. فيما لو تبين المحتاط الحاجة إليه. شو بدي أقول هون؟ أنت هلأ بالصلاة شكات بين ثالثة والرابعة، مش هيك؟ شو الحكم؟ تبني على الثالثة وتأتي بركعة احتياط. ها؟ تأتي تبني على الرابعة وتأتي بركعة احتياط. يعني تبني على الثالثة غلط. تبني على الرابعة وتأتي بركعة احتياط. فتكبر بعد ما تسلم، تنوي وتكبر، فصار عندك تكبيرية وتكبيرة. بعد ما خلصت التفتت انه ايه فعلا انا كنت مصلي ثلاثة لما جئت بركعة الاحتياط، ما كنت مصلي اربعة بنات على الرابعة، لكن في الحقيقة كنت مصلي ثلاثة، فكانت هذه الركعة في محلها، كانت صلاتي ناقصة وهذه الركعة تممتها، فوقع في ضمن الصلاة الآن نية وتكبيرة إحرامين وهما ركنان. في أول الصلاة عندي تكبيرة ونية، والآن في الركعة الرابعة صارت مع نية وتكبيرة، فصار عندي بالصلاة الواحدة نيتان وتكبيرتان، نيتان وتكبيرتان. نعم. أنا شكيت بين الثالثة والرابعة، فبنيت على الرابعة وشئت بركعة احتياط، وبعد أن أنهيتها تذكرت أني فعلا كنت قد صليت ثلاثة ركعات، بنائي على الرابعة كان غلط، يعني هو كان أنا كنت بالثالثة، فكانت ركعة الاحتياط في مكانها، يعني هي التي تممت لي نقص صلاتي. طيب ركعة الاحتياط الآن صارت صلاتي مؤلفة من أربع ركعات، ثلاثة ركعات وتسليم زائد شو ركعة احتياط، هذه الصلاة مؤلفة من كم تكبيرة إحرام؟ تكبيرتين إحرام، واحدة بالأولى واحدة عند الرابعة، نية بالأولى ونية عند الرابعة. لذلك قال وهي، يعني النية مع التكبير، فيما لو تبين للمحتاط الحاجة إليه. هلا هذه الثالثة والرابعة فيك تبني، فيك مثلا الثانية والثالثة نفس الشيء المحتاط بركعة احتياط واحدة مثلا، أو إنه بين الثانية والرابعة مثلا بده ركعتين احتياط نفس الشيء كمان بيقولوا هذه تقع زائدة، طلعت بريت الصلاة حينئذ، صلاتي يعني كانت أربع ركعات وهذه طلعت نافل افترضا مستحب. المورد الثاني باء، يعني مش المورد الثاني، المورد الباء من المورد الثاني. أو سلم على نقص، يعني هي مع التكبير فيما لو سلم على نقص وشرع في صلاة أخرى قبل فعل المنافي مطلقا. في هذه الحالة افترض انت سلمت في الركعة الثانية مثلا، سلمت من الصلاة الرباعية، فيها رواية هي اتفاقا هيك انه صليت صلاة الظهر وسلمت في الركعة الثانية وشرعت في صلاة العصر، فلما شرعت في صلاة العصر في الركعة الثانية من صلاة العصر تذكرت أن صلاة الظهر كانت مني ركعتان، فقال له الإمام اجعل هاتان الركعتان من صلاة العصر لصلاة الظهر وسلم عليهما. لكن مرسل هالرواية ومهجورة ما عملوا فيها، لكن هون هلأ ذكرها لمن يقبل بها، مرسلة الرواية مهجورة فهو شو عمليا بيكون؟ سلم وكبر ونوى وكبر، فصارت صلاة الظهر عنده مؤلفة من نيتين، يعني تتضمن على نيتين، نية بالركعة الأولى، نية بالركعة الثالثة، وتكبيرتين، تكبيرة في الركعة الأولى وتكبيرة في الركعة الثالثة. هذه لو قبلنا بها. قبل فعل المنافي مطلقان، هذه مطلقا تحتمل احتمالين إخوان. سواء كان منافيا فقط في العمد أم منافيا في العمد والسهو، هذا أحد الاحتمالات. في احتمال آخر بمعنى المنافي المطلق، المنافي المطلق اللي هو الذي ينافي في العمد والسهو مطلق، مطلق يعني في حالتين، المنافي المطلق الذي ينافي في العمد والسهو، الذي ينافي في العمد والسهو المنافي المطلق هو الحدث. ها؟ بهذا الشكل الاحتمال الثاني، المنافي المطلق الذي ينافي في السهو والعمد معا كالحدث. وذكر بعض الشراح أن كتب الشهيد الثاني تؤيد هذا الاحتمال الثاني لكلمة مطلقا، بس من ناحية نحوية يا إخوان، من ناحية نحوية مطلقا هون على المعنيين وين بتكون متعلقة في كل معنى؟ هي على الاحتمال الثاني عملناها بمتعلق بالمنافي، المنافي مطلقا يعني المنافي المطلق بهذا المعنى، صار المنافي مطلق المنافاة.
الثاني على الفعل
أحسن،
ولكن الفعل
ترى أن أتى
به
سهوا، ترى أن أتى
به عمدا،
فيما
متعلق بالفعل الإطلاق.
هو فهان فيش فعل بدك تقدر، يعني مرة بتعتبرها، مرة بتعتبرها حال، بالحالة الثانية مطلقا اعتبرناها حال، المنافي حال كونه مطلقا، حال كونه منافيا مطلقا اللي هو في العمد والسهو، بتصير هون شو مطلقا؟ حال، حال كونه مطلقا المنافي،
حال نفس المنافي،
حال من المنافي
صح.
اما على الصورة الاولى بدك تقدر، بدك تعتبرها نحويا نائب مفعول مطلق، يعني المنافي منافاة مطلقة، منافاة مطلقة، هيك المنافي مطلقا يعني المنافي منافاة مطلقة. شو هي المنافاة المطلقة التي هي أعم من التي تكون في حالة السهو فقط، في حالة العمد فقط، أو في حالة السهو والعمد؟ هذه مطلق المنافاة، مطلق المنافاة هي التي تكون في السهو والعمد أو في العمد، هذه مطلق المنافاة. المنافي المطلق الذي يكون في السهو والعمد بهذا المعنى، لكن التدقيق النحوي فيها لطيف جدا يا اخوان، استفدتوا له؟ ها
ليش ما نعمل متعلقه بفعل وقدرنا منافات
كلمه فعل يعني قبل فعل المنافي فعلا مطلقا، هيك يعني بدك تقول؟
ما ضروري شو اسمه فعلا مطلقا، ان هو فعل فعل المنافي
فعل فعله مطلقا،
نعم. هيك يكون عن سهو، هو منافي، وثالثا افعله عن سهو، وثالثا افعله عن عمد، هذا الاطلاق الذي سواء عن عمد او عن سهو قد تعلق بنفس الفعل، فانا لست بحاجه لتقدير منافات،
نعم. ويؤدي نفس المعنى قبل فعل المنافي
منافاة مطلقة العمل، نحن
فعلا مطلقا يعني أنا عم قدر فعلا حتى تصير قريب منه فعله مطلقا صحيح نفس المعنى قبل فعله مطلقا سواء عن عمد أو عن سهو راح ارجع عند شيخ مصطفى مرة بنعرب مطلقا حال من المنافي المنافي مطلقا شو بتصير يعني سواء كان هذا المنافي حال كونه في حالة العمد أو في حالة السهو هذا معنى هذا المعنى الثاني هذا المعنى الأكثر كتب الشهيد تناسبه المعنى الأول أن نجعلها مفعولا مطلقا هلا لفعل أو لنقدر منافأة يعني إما لكلمة فعل الموجودة هون مثل ما عم يقرأ الشيخ حسان وهي أولى من دون تقدير أو بتقدر فعل من المنافي منافات يعني بتصير هيك لأنه المنافي فيه معنى الفعل بتصير فعل المنافي منافات مطلقة فعله مطلقا فعل المنافي فعلا مطلقا هذا المنافي مطلقا سواء كان عن سهو أو عن عمد وسهو بصير بيشمل عن عمد فقط أو عن عمد
التوجيه الأول اللي هو اللي يناسب أكثر كتب الشهيد الذي يبطل
في العمد فقط أو في العمد والسهو مع
يعني بالأول الذي ينافي فقط في السهو مش ناظر
فقط في العمد اللي بيناسب كتبه في السهو والعمد لا في العمد فقط لقلنا هو شو الحدث
في العمد فقط
اللي هو الكلام في السهو والعمد هو الحدث في العمد فقط الكلام لأنه الكلام سهوا لا يبطل إلى هنا تم المورد الثاني يا إخوان صار أن النية زيادة النية لا تبطل نحن كلنا هلأ الشيخ محمد موارد تبين أن الزيادة فيها ليست مبطلة تخرم هذه الكلية أن زيادة الركن مبطلة مورد الأول النية مورد الثاني النية والتكبيرة مورد الثالث القيام إن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه هو وين
النية والقيام والتحريم
أحسن أطلقه هون في هلا رح يجي بعد شوي الحديث عنه إنه ما هو القيام الركن هل هو مثلا مقارن للركوع أو المقارن للتكبير لمطلق الركن للتكبيرة أيضا أو مطلق القيام هو يظهر من كلامه أن الركن هو مطلق القيام طيب فلو قلنا بأن الركن هو مطلق القيام يعني حتى القيام أثناء القراءة هذا ركن لو قلنا كذلك فواحد هو عم بيصلي مثالها هو هذا لم يذكر لها مثالا هو مثاله أنت عم بتصلي بعد السجدة الثانية نسيت التشهد وقمت للقراءة وشرعت في القراءة قبل الركوع ذكرته نحن عندنا شو ما لم تدخل في الركن اللاحق تتدارك ترجع وتتشهد ثم تقوم فإذا صار عندك أنت هلأ قيام زائد فلو كنت تقول أن هذا القيام حال القراءة ركن لصار لك ركن زائد في هذه الصلاة ومع ذلك لا تبطل فإذا ليس كل زيادة ركنية مبطلة
من أصلا هذا القيام هو ركن
إيه عم نقول نحن لو جعلناه إن جعلناه مطلقا ركنا أما لو جعلناه خصوص الركوع فأصلا هذا يكون خارجا عن محل كلامنا، خصوص المقارن للركوع أو المقارن للتكبيرة. المورد الرابع هلا، والركوع فيما لو سبق به المأموم إمامه سهوا ثم عاد إلى المتابعة، أيضا من الموارد المغتفرة فيها الزيادة في صلاة الجماعة للحفاظ على المتابعة. إذا أنت عم تصلي جماعة، من شروط الجماعة أن لا تتقدم في أفعالك، أن لا تسبق الإمام، المأموم لا يسبق الإمام، فلو رفع رأسه من الركوع وسبقه والتفت أنه بعد ركع وجب عليه أن يعود إلى الركوع، فصار عنده شو ركوعين.
في مرة الثمانات طلب جماعة يقنص اسمه عوّل يعني بيدل على الركوع،
ظليت أخذ ناطرة
اللي واحد كان فيك تقوم أنا ظليت أعمل عمي.
ايه هلا هذه صورة كمان من صور الزيادة. ايه هي متفق عليها، ما في مشكلة، ايه متفق عليها انه الزيادة الركنية للحفاظ على المتابعة في الجماعة لا تبطل. نعم، هي اتفاقا هي الظاهر من العبارة هون، والركوع فيما لو سبق به المأموم، أنا اللي عم صورها سبق برفع الرأس منه، بس هي الصورة الدقيقة هي أنه أنت ركعت قبل الإمام فعليك أن تعود وتركع مع الإمام مرة ثانية، كذلك لو رفعت رأسك نفس الأمر للمتابعة عليك أن تعود.
لكن إذا ينفع الإمام حينزل للسجود يعني في لحظات
دغري حتى لو هذه اللحظات متابعة، بدك تحافظ على المتابعة ولو باللحظات. ما عنديش علم نص ببالي إن مسألة اتفاقية يعني.
هي المسألة إنه أنا ببالي هيك شيء، لا إذا عارفين إنه يلا يرجع ينزل الإمام، يرجع ينزل دغري مباشرة. فهم بحث ما لازم يقوم يرجع ينزل الركوع، ينطر الإمام زاد هي لحظات
مدى مراجعة رأيي. إيه كثيرا
من حتى بجماعة مسجد الأعظم بالله هو أمين بتأخر لينزل،
صح،
سمع الله لمن حمده، الناس بتكون نزلت يعني، صح. الله أكبر من الأقول هون الأسد فيها خلاص، لا بس قول الله أكبر هو هلال هون يجي ينزل. لذلك
الله إيه في مشكلة، إيه
الله أكبر تنزل هلال الله أكبر.
الخامس، والسجود فيما لو زاد واحدة إن جعلنا الركن مسماه، لأنه مرق معنا في احتمال أن يكون مسمى الركوع مسمى السجود هو الركن، وفي قول آخر أنه هما السجدتان معا، فلو أنت زدت سجدي وحدي، لا نحن اعترضنا على هذا، قلنا أنه مسمى لا يتكرر، يعني لو زدت سجدة ما رح يصير عندك زيادة ركنية، لأن المسمى لا صرف الشيء لا تفنى ولا يتكرر. وزيادة جملة الأركان، المورد السادس، وزيادة جملة الأركان غير النية والتحريم. هون كمان في إلى مثالين. مثال الأول، جملة الأركان غير النية والتحريم، يعني السجود والركوع، إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهد، أيضا غريبة، حالة غريبة، فيها كمان رواية صور. إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس، افترض أنت هلأ عم تصلي صلاة الظهر، بالركعة الرابعة، بالركعة الرابعة خلصت السجدة الثانية وقعدت بدك تتشهد وتسلم فشكيت، أنا هلأ بالركعة الرابعة والله الثالثة فطلع معك انه انت بالركعة الثالثة وقامت كفات عملت ركعة خامسة، لكن ترددك هذا انت عم تحسبها اني هلأ بالركعة الثالثة ولا الرابعة طال مقدار التشهد، ورحت صليت ركعة خامسة بيقولوا هنا تصح صلاتك، وبيعتبروا انه صلاتك انتهت بمقدار التشهد هذا، انت بمقدار التشهد كأنك كنت قاعد عم تتشهد وانتهت صلاتك ولم تأتي بركعة زائدة عمليا، هذه الركعة خارج الصلاة كأنها هكذا، لكن هي في الواقع هلا وقعت في ضمن الصلاة كأنها خارج الصلاة. أنا عم أقول إنه ليش جعل هذا القائد وقد جلس مقدار التشهد، لأنه لو لم يجلس مقدار التشهد قالوا ببطلانها حينئذ، لأنه نعتبر هذا التشهد الجلسة بمقدار التشهد اعتبروها تشهدا كافي لأن تكون تشهد وتسليم حتى تعبدا تشهد وتسليم. فهلأ عمليا وقعت ركعة في ضمن الصلاة فيها ركوع وسجدتان وقيام وكل الأركان، ومع ذلك قالوا صلاته صحيحة، بعض الفقهاء قالوا بصحة الصلاة في هذه الحالة. هذا المورد الأول لزيادة جملة الأركان، والمورد الثاني أو أتم المسافر ناسيا إلى أن خرج الوقت. عندنا نحن روايات خاصة في هذا الموضوع أنه بيقول له إذا ذكرت قبل الوقت أعد صليت تماما في موضع القصر، بيقول له إذا خرج الوقت فلا تعد، وإذا ذكرت في الوقت فأعد. طيب إذا خرج الوقت عمليا أنا شو صلاتي كانت فيها زيادة ركعتين، كم ركن فيهن هول ركعتين؟ فيهن أربع سجدات، يعني فيهن سجودين، فيهن ركوعين، فيهن قيامين، يعني في عبارة عن ست أركان، ومع ذلك الصلاة صحيحة. إلى هنا انتهى هذا الأمر، مناق يعني تبرير عدم ذكر الشهيد الأول للزيادة، وذلك الانتقاض الكبرى الكلية أن الزيادة الركنية مبطلة. لا، جاب لك ستة موارد وثمانية أمثلة الزيادة الركنية ليست مبطلة فيها. نقطة جديدة الآن، كما وعدنا هو انه بده يرجع يحكي عن كل واحدة منها، حكى عن السجود لانه كان اخر شيء بكلامه في العبارة، بده يرجع يحكي عنه من الاول. اول واحدة كانت النية، واعلم ان الحكم بركنية النية هو احد الاقوال فيها. حول النية خلاف، هل هي ركنان أو ليست بركنان؟ لكن هناك اتفاق يا إخوان أن ترك النية مبطل للصلاة سواء كانت ركنان أو كانت شرطان، ومن هذا نفهم أن تعريفهم للركن مرادهم بالركن هنا كما صرح الشهيد الثاني في الروض أن الركن هو الجزء الذي تبطل الصلاة بتركه، لذلك عبر هناك المراد بالركن ما تلتئم منه الماهية مع بطلان الصلاة بتركه. تلتئم منه الماهية يعني شو؟ الجزء مع بطلان الصلاة بتركه مطلقا، يعني ولو سهوان. هلأ في بحث مع اتفاقهم على أن الصلاة بترك النية باطلة سواء كانت ركنا أو شرطا، اختلفوا في تحديد حقيقة هذه النية أنها ركن أو شرط. في الروض الشهيد الثاني بحث هذا الأمر بشكل مفصل صفحة 675 وما بعدها تقريبا، هلا يمكن قبلها بشوي حتى هذيك المنطقة 675، بحث المسألة بشكل مفصل، جاب أدلة كونها جزءا، جاب أدلة كونها شرطا وناقشها، وانتهى في النتيجة إلى أنها شرط. وهون أشار كونها بالشرط وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه. أنا بس رح أذكر لكم دليل واحد هو يمكن يكون أهم دليل اعتمد عليه هناك كونها بالشرط أشبه، هو الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله موجودة في الكافي وفي الوسائل، نقلها عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. شو يعني؟ يعني تحريمها التكبير، يعني أول جزء من الصلاة هو التكبير، ولم يقل النية. قال لا، في منه الناقش وهو بالروض ناقش هذا، قال كون تحريمها التكبير لا يقتضي أن يكون هو أول جزء فيها، ممكن تكون النية أول جزء فيها لكن التحريم يبدأ بالتكبير. في أدلة أخرى عقلية أشبه بالأدلة العقلية والعرفية، مثلا أن النية عرفا هي خارج الفعل، لقوله: إنما الأعمال بالنيات، العمل بالنية. فهذا يقتضي أن تكون النية شو؟ خارج العمل، جزء، ليست جزءا من العمل.
ها؟ الأعمال بالنية.
لا، لأنه يعني هو كونها بها يقتضي المغايرة، وإلا شو صارت بنفسها الأعمال بنفسها لا بالنيات.
هي أن معنى الأعمال مقبولة يعني واضح، لأنه فيك تعمل نعمل عمل بدون نية، بدون
نية القربة يعني،
ولكن هذا العمل المقبول نعم يكون جزءا منه.
كمان استدل بدليل ثالث، قال لو كانت النية جزءا لاحتاجت إلى نية أيضا، صح؟ فيلزم التسلسل. قلت لكم أدلة عقلية أو عقلائية، هذا دليل عقلي، وكل عمل في الصلاة يحتاج إلى نية، وهذه نية، النية تحتاج إلى نية، وهكذا تبقى تنوي ولا تصلي. واجبة منوية بالذات، فحتى تقول هيك لازم تقول إنه شرط وليست جزءا. إلا أنه يختم البحث بيقول: لا ثمرة لهذا، سواء اعتبرت نية جزء أو شرط لا فرق في النتيجة، لأن تبطل الصلاة بتركها. واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الأقوال فيها، وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه لهذه الأدلة التي ذكرتها، لرواية الأعمال، لرواية تحريمها التكبير، رواية إنما الأعمال بالنيات، لمسألة أنها جزء، لو كانت جزءا لاحتاجت إلى نية أيضا لزوم التسلسل، وهكذا أدلة أخرى ذكر. وأما القيام عفوا، بس هن جيد نضيف شغلة، يقتضي كونها بالشرط أشبه، عرف الشرط، هو مرق معنا تعريف الشرط نحن فيما سبق، نقلنا مرة عن الذكرى. هو هون في الروض بيقول: الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر مع تقدمه عليه. يعني تأثير المؤثر يعني الصحة، تأثير الصلاة، الصحة وإسقاط الواجب يتوقف على النية، لذلك اعتبرها شرطان وهي متقدمة. كالطهارة مثلا متقدمة، أما الجزء فيكون داخلا في داخل في ضمن الشيء. وأما القيام فهو ركن في الجملة إجماعان على ما نقله العلامة. أعرف أنكم تعبانين يا إخوان، لكن بعد في 5 دقائق وأنا محضر أكثر اليوم، محضر بعد صفحة تقريبا، فإذا بتشدوا الهمة لأن أثرنا كمان هالأسبوع، ذنبي أنا وقصوري أنا من ظروف طارئة، فبناخد القيام معلش. طيب القيام صرنا حاكين عنه في 3 أقوال، أن الركن هو مطلق القيام، أن الركن هو القيام المقارن للركوع فقط، اللحظة الأخيرة من الركوع من القيام ما قبل الركوع، أن الركن هو المقارن لركن آخر. شوف عندنا ركن آخر غير الركوع للتكبيرة؟ لا، فيش عندنا ركوع قبل السجود، في عندنا التكبيرة، فبصير المقارن للتكبيرة وللركوع.
مش في حد السجود بعد،
مقارن قبله، مقارن قبله.
هذا القيام بعد الركوع
وقبل. لا مش مقارن لإله، وأنت لما تسجد بتكون راكع صاير.
بس الركوع معنا كمان معنا القيام مقارن.
هو نفس الانحناء والهبوط هو المقارن للسجود، أما القيام مش مقارن للسجود.
قبل السجود لا يشترط أن يكون هناك قيام. هذا من شروط الركوع، أن ترفع الرأس منه، رح يجي يشير لهلأ. هذا من واجبات الركوع، أن ترفع الرأس منه، من واجباته، فليس خللا في السجود. إذا أنت ركعت وكفيت مثلا يعتبر خللا في السجود ولا يبطل، حتى رح يشير خللا في الركوع. وأما القيام فهو ركن في الجملة على هذه الأقوال الثلاثة لتلكم، لكن متفقين أن القيام ركن، إما قبل الركوع وإما مع التكبيرة وإما مطلقان حتى أثناء القراءة، إجماعا على ما نقله العلامة. ولولاه، لولا الإجماع، لأمكن القدح في ركنيته، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع. طيب ومعه يستغنى عن القيام. لما تقول أنت أن القيام الذي نقيصته وزيادته تبطل هو القيام المقارن للركوع، فإذا كلما حصل قيام زائد مقارن للركوع سيحصل ركوع زائد، أو كلما نقص قيام ركني اللي هو مقارن للركوع فسينقص أيضا ركوع، فالعبرة حينئذ ستكون بنقصان الركوع. فحينئذ يمكننا أن نقول القيام ليس ركنان، هذا إشكال. عم بقول لولا الإجماع لأشكلنا على ركنية القيام بهذا الإشكال. شو هو الإشكال؟ أن القيام الذي زيادته ونقصته مبطلة هو القيام الذي يقارن الركوع، والذي يقارن الركوع العبرة حينئذ في زيادة الركوع ونقيصة الركوع فيه. فإذا لماذا تقولون القيام ركنون؟ قولوا الركوع ركنون. أمكن القدح فيه، لأمكن القدح فيه، لأن زيادته ونقصانه، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان إلا ما اقترانه بالركوع. ومعه يستغنى عن القيام لأن الركوع كاف في البطلان، كلما نقص قيام سيكون هناك ركوع ناقص أيضا، كلما نقص قيام ركني، لأن القيام الركني هو فقط المقارن للركوع، فلا يمكن أن ينقص قيام مقارن للركوع ولا ينقص ركوع. فيك تركع بلا قيام، بس فيك تعمل قيام ركني زائد من دون ما تعمل ركوع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القيام الركني هو المقارن للركوع. معش في كل قيام زائد سيكون معه ركوع زائد، كل قيام ركني ناقص سيكون معه ركوع ناقص. فإذا الركوع كاف في البطلان، وحينئذ هذه خليها لتتمة البحث الجلسة الآتية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. احترينا.